أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال صدر المتألهين في الأسفار: فذكر الشيء في تفسير المشتقات بيان لما رجع إليه الضمير الذي يذكر فيه. كان الحديث في أن المشتق هل هو بسيط أم أنه مركب؟ هذه المسألة وقع فيها كلام كثير بين الأعلام، سواء في المنطق أو الفلسفة أو الكلام أو علم الأصول، وتترتب عليها ثمرات أساسية. أما على مستوى البحث الفلسفي فمن أهم ثمراتها محل الكلام، فإنه لو قلنا أن المشتق مركب إذن لا بد أن نتصرف في قولنا الوجود موجود، ما هو معنى ذلك؟ أما لو قلنا أن المشتق بسيط إذن يمكن أن يحمل الشيء على نفسه ولا محذور في ذلك. فيما يرتبط بالأبحاث الأصولية، الإخوة أيضا يتذكرون في محله هناك ثمرات يذكرها الأعلام فيما يرتبط ببساطة المشتق وتركيبه. ولكن من أهم الثمرات المترتبة على بحث بساطة المشتق وتركبه هو البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص، فإنه هناك تعلمون أن المشتقات أو جملة من الصفات الذاتية تحمل على الواجب سبحانه وتعالى، حيث يقال الله عالم، الله قادر، الله مريد ونحو ذلك من المشتقات. فإن قلنا أن المشتق بسيط إذن يمكن أن يكون هذا الوجود في عيني أنه موجود عالم أيضا، مو ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق الذي هو العلم، بنحو يكون هناك نحو من التغاير بين الذات وبين الصفة. فإن هذه المسألة كما تعلمون هي التي أوقعت الأشاعرة، علماء كبار علماء الأشاعرة، في القول بزيادة الصفات على الذات. منشأ ذهاب الأشاعرة إلى أن الصفات الذاتية زائدة على الذات، ومن هنا فهي قديمة بقدم الذات، منشأه قالوا يستحيل أن يكون العلم عالما، لأنه عندما نحن نقول عالم يعني شيء ذات ثبت له ماذا؟ ثبت له العلم، ومقتضى ذلك هو المغايرة بين الصفة وبين ماذا؟ وبين الموصوف. هذا هو منشأ ما ذهب إليه الأشاعرة، ولعل من أهم أدلتهم هو هذا، حيث صرحوا أنه لا يعقل أن يقال العلم عالم. نعم، ينبغي أن يقال ذات ثبت له ماذا؟ ثبت له العلم. وحيث أن المعتزلة وجدوا أنهم لو التزموا بذلك للزم منه إثبات قدماء غير الله سبحانه وتعالى، ذهبوا إلى إنكار الصفات وإلى نظرية نيابة الذات عن الصفات، وهي أن الله سبحانه وتعالى ليس بعالم، ولكن فعله فعل العالم، وهذه معنى نظرية نيابة الذات عن الصفات. هذه كلها مبنية على مسألة لغوية وعلى مسألة عرفية وعلى مسألة أدبية. التفتوا جيدا أن الإنسان إذا لم يميز حدود الأبحاث كيف ينتهي ويخلط بين الأبحاث؟ اللغوية والعرفية والأدبية وبين الأبحاث الحقيقية، وننتهي إلى تلك النتائج الخطيرة التي انتهى إليها علماء كبار في الفكر الإسلامي. على أي الأحوال، فلا يتبادر إلى ذهن أحد أن المسألة محض مسألة أدبية أو لغوية، سواء قلنا أنه المشتق بسيط أو أن المشتق مركب. ما هي الثمرة؟ لا السماء تنطبق على الأرض ولا الأرض تصعد إلى السماء، بل في نفسها مسألة أدبية ولغوية، ولكن الآثار المترتبة عليها كثيرة جدا على مستوى الفلسفة، على مستوى الكلام ومواضع أخرى. على أي نحو، أنا إنما أشرت هذه إلى هذه القضية حتى يتضح بأنه بعض الأحيان قد لا يذكر، وهو في العام الأغلب لا تذكر ثمرات البحث الفلسفي. واطمئنوا أنه أكثر المباحث الفلسفية هناك ثمرات مهمة تترتب عليها في المباحث والمسائل الاعتقادية والكلامية. يعني كل القواعد التي نقحت في كلمات صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه لها آثار في المسائل الاعتقادية والكلامية. على أي بحث، وبعد أن اتضحت هذه المقدمة أو الثمرة المترتبة على هذه المسألة، صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه صار بصدد إثبات أن المشتق بسيط وليس بمركب. الدليل الأول الذي أقامه لإثبات ذلك هو دليل عقلي، قال بأنه لو كان المشتق مركبا للزم إما أن يكون الذاتي في باب البرهان ذاتي باب الكليات، وإما انقلاب الممكن إلى ماذا؟ إلى ضرورية، وكلاهما ممتنع، فالمقدم ماذا؟ مثله، وهو أن يكون البسيط مركبا. ولكن يوجد عنده تعبير، إذا يتذكر الإخوة في صفحة 41 يعني في السطر الثالث قبل الأخير، تعبيره ويؤيد ذلك. لم يقل ويدل عليه، لم يقل ويشهد له، قال ويؤيد ذلك. منشأ التأييد هو أن ما ذكره مرتبط ماذا؟ بعالم الفصول، وبحثنا مرتبط ماذا؟ بالوجود، والوجود غير الفاصل، لأن الفصل من أقسام الماهيات على مباني المشهور، ونحن حديثنا أين؟ في الوجود. وإن كان عند صدر المتألهين فإن الفصل أيضا مرجعه إلى نحو من أنحاء الوجود. بعد أن ذكر الدليل أو الشاهد الأول أو المؤيد الأول لإثبات هذه الحقيقة، يأتي هذا التساؤل الذي طرحناه فيما سبق، وهو أنه إذا لم يكن الشيء مأخوذا في تعريف المشتق، إذن لماذا عندما يريدون تعريف المشتقات يقولون ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق، أو شيء ثبت له مبدأ الاشتقاق؟ في جملة واحدة يجيب الأعلام، هو أن المشتقات عموما أخذ فيها معنى نعتي وصفي دائما، فإنه عندما يشتق يكون مشتقا فيكون محمولا، وإذا صار محمولا قرأتم في المنطق وقرأتم في محله من نهاية الحكمة أن عقد الحمل لكي يحمل المحمول على الموضوع لابد أن يؤخذ فيه معنى نعتي حتى يكون قابلا ماذا؟ للحمل على الموضوع. وإلا إذا لم يؤخذ في المحمول معنى نعتي كان معنى نفسي لا معنى لحمل المعنى النفسي على ماذا؟ على الموضوع. إذن عقد الحمل ينحل إلى أمرين، إذا تتذكرون في نهاية الحكمة قال ينحل إلى أمر نفسي وينحل إلى أمر ماذا؟ نعتي، وبوصفه النعتي يحمل المحمول ماذا؟ على الموضوع. والمشتقات عموما إنما هي ماذا؟ إنما هي محمولات، تقول زيد عالم، الله قادر، الله سميع، زيد جالس ونحو ذلك. هسه بعض الأحيان يذكر ذلك المحمول عليه، يعني الموضوع، يعني المنعوت، يعني الموصوف، وأخرى ماذا؟ وأخرى لا يذكر في الكلام. سواء ذكر أو لم يذكر فإن المشتق متضمن لمعنى ماذا؟ لمعنى النعت. فإن ذكر المنعوت فهو الذي بعد يكون ماذا؟ منعوتا ووصوفا بهذا الوصف. أما إذا لم يذكر المنعوت ولم يذكر الموصوف، هنا أنت تأتي بشيء، تقول ذات، تقول شيء، حتى تبين أن هذا المشتق أمر مستقل أو أمر نعتي. فإذا أخذ الذات أو الشيء لا لأن المشتق أخذ فيه ماذا؟ الذات أو الشيئية، بل لبيان أن المشتق أمر نعتي، فأنت تريد أن تبين هذه الحيثية، عند ذلك تأخذ ماذا؟ تأخذ الشيئية أو الذات. وعبابه بعبارة فنية، فإن الحد هنا زائد على المحدود، من باب زيادة الحد على المحدود. لماذا؟ للإشارة إلى هذه النكتة، وهو أن المشتق معنى النعتي وليس معنى ماذا؟ قائم بنفسه. وهذه النكتة التي أشار إليها بعض المعلقين في صفحة 42 الحاشية رقم 2. قال: يعني أن المشتق من حيث حقيقة معناه طبيعة نعتية بسيطة لا تركيب في هذا المعنى أصلا. ولكونه طبيعة نعتية إذن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الرابط، يحتاج إلى مرجع. ماذا هذا المرجع؟ من أين تأتي به؟ إن ذكر المرجع صريحا، عند ذلك بعد لا تقول ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق، زيد عالم، هو هذا الزيد يكون ماذا؟ مرجع وموصوف هذا الوصف. أما إذا لم يذكر حتى تشير إلى ذلك البعد النعتي فيه، فترجع ماذا؟ تقول ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق. قال: فذكر الشيء، هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه إذا كان أمرا بسيطا الشيئية والذاتية غير مأخوذة فيه، إذن لماذا عند التعريف يقولون ذات شيء ثبت له مبدأ الاشتقاق؟ قال: فذكر الشيء في تفسير المشتقات، هذا لأي شيء؟ بيان لما رجع إليه الضمير الذي يذكر ماذا؟ يذكر في تفسير المشتاق، أو يذكر في المشتاق، فإن المشتق فيه ذلك البعد النعتي الذي أشرنا إليه. نقطة، انتهى البحث. وكذا، هذه وكذا إشارة إلى الشاهد الثاني لإثبات أن المشتق أمر بسيط. يقول: ذهب جملة من المحققين إلى أن العرضي هو العرض، وأنه لا فرق بينهما إلا بالاعتبار. ما هو العرضي؟ يتذكر الإخوة، نحن ميزنا بين العرض وبين العرضي، كما قال الحكيم السبزواري: ذاك البياض وذاك مثل الأبيض. البياض هو العرض، وهو غير قابل ماذا؟ للحمل. فلهذا لو قلت الجسم بياض فإنه يكون الاستعمال استعمالا غير صحيح، استعمال خطأ. أما إذا أخذت منه مشتقا وهو الأبيض، عند ذلك يكون قابلا ماذا؟ للحمل على الجسم. يقول أن بعض المحققين ذكر أن العرض هو العرضي وأن العرضي هو العرض، ولكن مع اختلاف الاعتبار، وهو أنه بشرط لا أو لا بشرط. إذا كان العرض هو العرضي، هذا معناه أن البياض هو الأبيض حقيقة، مع حيثية تقييدية أو بلا حيثية تقييدية؟ لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. يعني البياض لكي يتصف أنه أبيض لا يحتاج أن ينضم إلى البياض شيء حتى يتصف بأنه ماذا؟ أبيض. فيجعل ذلك شاهدا على أن هؤلاء عندما يقولون الوجود موجود فهو من قبيل قولهم ماذا؟ البياض أبياض. يقول: وكذا ما ذهب إليه بعض أجلة المتأخرين كالمحقق الدواني من اتحاد العرض الذي هو البياض والعرضي الذي هو الأبياض، وإن كان هو بعض أجلة المتأخرين وإن لم يكن متثبتا فيه، فإنه بعض الأحيان يتكلم على ذلك القانون وبعض الأحيان يخالف هذا، ولكن ما ذكره صحيح أن البياض حقيقة هو الأبياض، والاختلاف بين البياض والأبيض اختلاف بشرط لا ولا بشرط. نقطة. دليل آخر: وكذا ما شاهد آخر: وكذا ما أدى إليه نظر الشيخ الإلهي، يعني شيخ الإشراق قدس الله نفسه، شيخ الإشراق السهروردي كما تعلمون صاحب مدرسة، وقتل وهو في 39 من عمره، ها يعني لا يتبادر إلى ذهنكم أنه عمره 70 و80 سنة، لا، كل هذه الآثار، وصاحب هذه المدرسة لم يبلغ 40 من عمره. على أي الأحوال، هسه ما هي الأيادي التي كانت وراء قتله؟ أيضا له حديث آخر. هذا الرجل كما هو يقول عن نفسه أنه كتاب حكمة الإشراق، هذا الكتاب القيم الذي يعبر عنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بأن هذا الكتاب هو قرة عيون أهل المعارف، هذا الكتاب لهذه القيمة الجليلة، صاحب مدرسة بعد، هو يقول بأنه هذا الكتاب كوشفت به في ليلة واحدة، يعني مطالب الكتاب وصلتني في ليلة واحدة، فقط كل ما في الأمر حتى أكتب ما وصلني أخذ مني وقت 3 أشهر، وإلا فإنه هذا الكتاب مضامينه وصلت إلي في ليلة واحدة، ولكن هذا الكتاب إلى الآن عشرات الشروح والتعليقات والحواشي، وإلى يومنا هذا حاضر في الحوزات الفلسفية. على أي الأحوال، وكذا ما أدى إليه نظر الشيخ الإلهي في آخر التلويحات، فلهذا هاي تشوف أنه هاي عرفاء هاي يشكلون على أهل الفلسفة والكلام، يقولون: بابا أنتوا تروحون الطريق هواي بعيد، هواي طريق أقرب أكو من هذا الطريق اللي أنتوا تروحوه، وهو 40 سنة 50 سنة تبقون في الإصطلاح مو معلوم في الأخير تصلون إلى شيء أو لا تصلون، أنتوا أمامكم هذا بأنه أكو تجارب أن هؤلاء وصلوا من غير هاي 40 و50 سنة اللي أنتم تذهبون إليها، ولكن يكون في علمكم أنه ذيك اللي هم يبتغوها غير هذا اللي موجودة في الحوزات العلمية. يعني الإنسان بالمكاشفة ما يصير نحوي، الإنسان بالمكاشفة ما يصير أصولي، الإنسان بالمكاشفة ما يصير فقيه، أما أكون معارف أخرى بالمكاشفة وبالتهذيب يمكن للإنسان أن يصل إليها. خب، ماذا يقول الشيخ الإشراقي في آخر التلويحات؟ يقول الشيخ الإشراقي في آخر التلويحات أن النفس وما فوقها من المفارقات النيات صرفة ووجودات محضة. وهذه الجملة من الشيخ رحمة الله تعالى عليه شيخ الإشراق وقع فيها بحث كثير بين الأعلام، أنه شيخ الإشراق ماذا يريد أن يقول بهذه الجملة؟ أولا، هذه الجملة تشير إلى أنه النفوس وما فوقها فهي ماذا؟ النيات محضة، يعني وجودات، وهو منسوب إليه قائل بأصالة الوجود وأصالة المائية. من هنا وقع بحث بين الأعلام كيف التوفيق بين ما ينسب إلى صدر إلى شيخ الإشراق من أصالة المائية وبين ما تقوله هذه العبارة. فلهذا صدر المتألهين بعد ذلك يقول: ولست أدري كيف يسع له مع ذلك نفي كون الوجود أمرا عينيا. المهم، من هنا من جعل ذلك الكلام هو المحكم في كلمات شيخ الإشراق خب وقع في حيث بيص في توجيه هذا الكلام، أما من جعل ذلك هذا الكلام هو الأصل يعني قائل بأصالة الوجود فوجه ماذا؟ ذيك المتشابهات في كلامه. بعد هذا تابع لحسن ظنك أنه تحمل على هذا الوجه أو تحمله على ذاك الوجه. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المكان اللي يريد يناقش شيخ الإشراق يحمل كلامه على أصالة الماهية ويحمل عليه حملات، في المكانات اللي يريد يستفيد من شيخ الإشراق يقول بلي شيخ الإشراق قال بأنه النيات محضة وجودات عينية إلى آخره. على إلى آخره،
هذا مطلبه. المطلب الآخر من هذه العبارة هو أن شيخ الإشراق السهروردي يقول إنيات محضة، وكيف ينسجم مع القانون العقلي أن كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود؟ ما معنى أن المفارقات إنيات محضة يعني لها ماهية وليست لها ماهية وليست لها ماهية؟ فكيف ينسجم مع القول بأن كل ممكن زوج تركيبي؟ من هنا وجهوا هذه العبارة، قالوا مراده من الإنيات المحضة ليس بمعنى أنه لا ماهية لها، لا لا لا، هذه الوجودات لها من القوة والظهور ما تكون الماهية بحكم العدم بالنسبة إليها، مستهلكة تلك الماهيات، فكأنه ماذا؟ لا ماهية لها، لا أنه لا ماهية لها حقيقة. أما أنا وأنت باعتبار أن وجوداتنا مملوءة بالفقدانات والنواقص والغيبة والحركة والاستعداد، فكأن أحكام الماهيات ماذا؟ هي الغالبة على أحكام الوجود. أما هناك أحكام الوجودات هي الغالبة على أحكام الماهيات. خب، كيف يكون هذا شاهدا على ما هو محل الكلام؟ يقول شاهدا على محل الكلام هو أنه في النتيجة هذه المفارقات يصدق عليها موجود أو لا يصدق عليها موجود. يصدق عليها موجود، وإذا صدق عليها موجود لها ماهيات أو ليست لها ماهيات؟ هو يقول لا ماهيات لها، إذا ليست هي أشياء ثبت لها الوجود، بل هي وجودات ثبت لها الموجودية. فإذا تحتاج إلى حيثية تقييدية أو لا تحتاج؟ لا تحتاج إلى حيثية تقييدية. فيكون هذا شاهد آخر من كلمات الأعلام أنه في حمل الموجودية على الوجود نحن لا نحتاج إلى حيثية ماذا؟ إلى حيثية تقييدية. وهذا معناه أن البسيطة، أن المشتقة وهو الموجود بسيط أو مركب؟ بسيط. فإن الوجودات، هذه الوجودات المفارقة، موجودة بنفس ذاتها، لا أشياء ثبت لها ماذا؟ الوجود. وكذا ما أدى إليه نظر الشيخ الإلهي في آخر التلويحات من أن النفس وما فوقها من المفارقات إنيات صرفة ووجودات محضة، ولست أدري، هذا بعد إشكاله، ولكنه توجيه العبارة كما ينبغي هو هذا، وهو أن شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه ليس بصدد نفي أصالة الوجود في متن الأعيان، بل هو بصدد نفي زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان. وإن شاء الله عندما يأتي بحث إشكالات وتفصيات هناك نشير إلى هذه النكات. على إله، ولست أدري كيف يسع، مو يسمع، كيف يسع له، أي لشيخ الإشراق، مع ذلك الذي يقول مفارقات إنيات صرفة، نفي كون الوجود أمرا واقعيا عينيا. من جهة يقول هذا، ومن جهة أخرى ماذا؟ ينفي أصالة الوجود، ينفي أن يكون الوجود مصادق عينية في متن الأعيان. وهل هذا إلا تناقض وتهافت في الكلام؟ ثم نقول بعد أن ذكر دليلا لإثبات أصالة الوجود، الآن ثم نقول يشير إلى الدليل الثاني لإثبات أصالة الوجود. الدليل الثاني يقول قياس استثنائي أيضا، يقول لو لم يكن لمفهوم الوجود أفراد عينية في متن الأعيان والخارج لما اتصف هذا المفهوم بلوازم متخالفة، والتالي باطل. فإننا نجد أن هذا المفهوم يتصف بلوازم ماذا؟ متخالفة. إذن فالمقدم ماذا؟ مثله، يعني لم يكن له أفراد، لا بد أن يكون له أفراد. أعيد البيان، لو لم يكن لمفهوم الوجود أفراد في متن الواقع لما اتصف بلوازم متخالفة، والتالي باطل، لأنه نجده أنه يتصف بلوازم متخالفة. إذن هذا المفهوم له أفراد أو ليس له أفراد؟ لأنه لا يتفق بلوازم متخالفة جاء لو لم يكن له، إذن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون له، أي لمفهوم الوجود أفراد ماذا؟ عينية في متن الخارج. وهذا بيان الاستدلال. لماذا يقول؟ يقول أنت عندما تأتي إلى مفهوم الوجود يمكن أن يكون عندك، يمكن أن يكون نظرك إلى نفس المفهوم العام وهو مفهوم الوجود، ويمكن أن يكون نظرك إلى حصة حصة من هذا المفهوم وهو المفهوم مضافا إلى ماذا؟ إلى ماهية من الماهيات، وهي التي عبرنا عنها بالحصة فيما تبقى، اللي عبر عنها الحكيم السبزواري أنه تقيد جزء وقيد خارجي، يعني أن التقيد الذي هو المعنى الحرفي داخل، ولكن القيد ماذا الذي هو المعنى الاسمي ما هو خارجون، من قبيل وجود السماء وجود الأرض، أي اللي عبرنا عنها في علم الأصول بالنسبة الناقصة وجود السماء وجود الأرض، هذه نعبر عنها حصة. أما نفس مفهوم الوجود هو المفهوم العام الكلي. خب من الواضح أن مفهوم الوجود العام أمر ذهني، مفهوم الوجود مضافا إلى ماهية من الماهيات أيضا ماذا؟ أمر ذهني وهو الحصة. أما هذا المفهوم هل له أفراد في متن الأعيان؟ يعني للحصة مصداق في متن الأعيان أو ليس للحصص، للحصص أفراد في متن الأعيان، أي منهما؟ يقول أنت عندك حالتين لا ثالث لهما، إما أن تقول أن ذاك المفهوم المضاف إلى ماهية ويتكون منهما حصة لا فرد له في متن الأعيان ولا مصداق له في متن الأعيان، وإما له ذلك. إن قلت له ذلك ثبت المطلوب، وهو أن المفهوم المضاف إلى حصة له مصداق أين؟ في متن الأعيان. أما إذا لم يكن له، إذا قلت أن المفهوم المضاف إلى حصة ليس له مصداق في متن الأعيان، خب جيد، تعالوا إلى متن الأعيان، تجد هناك تخالفا في اللوازم أو لا تجد تخالفا في اللوازم؟ تضع يدك على هذا الشيء تجد ينتزع منه أنه ممكن، وتضع يدك على ذاك الشيء تجد أنه واجب، تضع يدك على هذا الشيء تقول عقل، تضع يدك على ذاك الشيء تقول ماذا؟ مادة. إذن اللوازم متخالفة أو غير متخالفة؟ من الواضح أن هذه اللوازم متخالفة. هذا اختلاف اللوازم ما هو منشأه؟ إما أن تقول اختلاف اللوازم منشأه مفهوم الوجود العام، فإن المفهوم مختلف اللوازم أو غير مختلف اللوازم، المفهوم بما هو مفهوم، لا، فإن المفهوم لا تختلف لوازمه، المفهوم العام مضافا إلى حصة في الذهن مختلف اللوازم أيضا يبقى مفهوم، تختلف لوازمه أو لا تختلف؟ لا تختلف. الماهية من حيث هي ماهية وهي الإنسان من غير أن ينضم إليها شيء أيضا تختلف اللوازم أو لا تختلف لوازمها؟ أيضا لا تختلف. إذن منشأ اختلاف اللوازم من أي؟ لا يبقى إلا أن نقول أن للوجود المضاف إلى ماهية من الماهيات وهي الحصة لها فرد ماذا؟ خارجيون، وهذه الأفراد الخارجية تختلف لوازمها فيما بينها. وبهذا البيان وإن كان بيانا صحيحا إلا أنه بيان آخر للدليل الأول، ليس دليلا جديدا، لأنه في النتيجة أخذ فيه الماهية من حيث هي لا تختلف لوازمها، من أين تختلف لوازمها؟ إذا انضم إليها الوجود. وهذا نفس البيان السابق الذي ذكرناه في الدليل الأول، فليس هذا دليلا جديدا على الدليل الأول الذي ذكرناه. ثم نقول لو لم يكن للوجود أفراد حقيقية، مصادق واقعية، أفراد حقيقية وراء الحصاص، اتضح ما معنى المفهوم العام وما معنى الحصة، وراء الحصاص لما اتصف المفهوم، هذا المفهوم العام، لما اتصف بلوازم الماهيات المتخالفة الذوات أو متخالفة المراتب. لكن التالي باطل، نجد أن هذا المفهوم يتصف ماذا؟ بهذه اللوازم المتخالفة الذوات أو المتخالفة ماذا؟ المراتب. هسه هنا بحث بين المحشين والمعلقين، هذه المتخالفة الذوات أو متخالفة المراتب وصف للماهيات لو وصف لللوازم؟ إن قلنا أن المراد من الماهية هو ما بحقق الشيء هو فهو وصف الماهية. الماهيات يعني ما وجودات، يصير معنى هذا. خب الوجودات متخالفة الذوات ومتخالفة ماذا؟ المراتب. أما إذا قلنا أن الماهيات ما يقال في جواب ما هو، يعني الماهية بالمعنى الأخص، فإن الماهية بالمعنى الأخص لا معنى لأن تكون ماذا؟ متخالفة المراتب، لأنه يلزم التشكيك في الماهية. إذن هذه تكون وصفا لللوازم. واضح صار أنه هذه المتخالفة الذوات أو متخالفة المراتب وصف للماهيات أو وصف ماذا؟ لللوازم. الجواب إن أريد من الماهيات بالمعنى الأعام فوصف للماهيات، أما إذا أريد من الماهيات المعنى الأخص فوصف ماذا؟ لللوازم. فأيهما أرجح؟ الجواب الأرجح هو الثاني، وهو أن يكون المراد من الماهيات الماهيات بالمعنى الأخص، وهذه أوصاف ماذا؟ لللوازم، لما سيأتي من المصنف نفسه. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لماذا يردد المخالفة متخالفة الذوات أو متخالفة المراتب؟ هذا بعد على المبنيين، في تباين الوجودات أو تشكيك ماذا؟ الوجودات. كأنه يريد أن يشير إلى أنه المشائين ذهبوا إلى التباين، ولكن الصحيح هو ماذا؟ هو التشكيك. هسه لماذا يردد؟ يقول لأن هذا الدليل فقط يثبت لنا أصالة الوجود، أما أن هذا الوجود مشكك أو متباين بعد هذا الدليل لا يشير إليه، نحتاج إلى دليل مستقل ليقول لنا أن هذه الوجودات مشككة أو أنها ماذا؟ متباينة. من هنا تعرف أنه كيف الكتاب لم يرتب ترتيبا فنيا، فإن بحث التشكيك يأتي بعد بحث ماذا؟ أصالة الوجود. بعد أن ثبتت أصالة الوجود عند ذلك يأتي أنه مشكك أو متباين، ولكن هو قدم بحث التشكيك على بحث أصالة الوجود، وهذا ما لا تجده في البداية والنهاية. يعني في البداية والنهاية أول يذكر بحث أصالة الوجود، ثم يشير إلى بحث ماذا؟ التشكيك في الوجود. قال لما اتصف بلوازم الماهيات المتخالفة الذوات أو متخالفة المراتب، لكنه الوجود متصف بها، يعني متصف بهذه المتخالفة الذوات أو متخالفة المراتب، فإن الوجود الواجبي مستغن عن العلة لذاته، ووجود الممكن مفتقر إلى العلة لذاته. التفت جيدا، إذ لا شك أن الحاجة والغنى، مو الغني، أن الحاجة والغنى من لوازم الماهية. إذن هذه المتخالفة الذوات متخالفة المراتب ماذا؟ قيد اللوازم، وصف اللوازم، لا أنه وصف ماذا؟ الماهيات. وهذا خير دليل على أنه ليس وصفا للماهيات، وإنما وصف ماذا؟ للوازم. إذ لا شك إن الحاجة والغنى من لوازم الماهية أو من لوازم مراتب الماهية، هذه المراتب المتفاوتة كمالا ونقصانا. وحينئذ، طب إذا كان الأمر كذلك، يعني أن هناك اختلاف في المراتب، اختلاف في اللوازم، منشأ هذا الاختلاف ما هو؟ إما مفهوم الوجود، لا يمكن أن يكون منشأ، إما حصة الوجود، لا يمكن أن يكون منشأ، إما الماهية من حيث هم هي ماهية، لا يمكن أن تكون منشأ. إذن ماذا؟ وجود الماهية يكون هو المنشأ. وحينئذ لا بد أن يكون في كل من الموجودات، يعني المتحققات، الموجودات أمر، مو أمرا، أمر وراء الحصة من مفهوم الوجود. وراء الحصة مفهوم وحصة وفرد عيني خارجي من مفهوم الوجود. وإلا لما كانت، أما إذا لم يكن عندنا ما هو وراء المفهوم ووراء الحصة شيء، لما كانت متخالفة الذوات أو متخالفة المراتب. وإلا لما كانت الوجودات متخالفة الماهية كما عليه المشاؤون، أو متخالفة المراتب كما رآه طائفة أخرى. لماذا لا تتخالف عند ذلك؟ يقول باعتبار الكلي، حتى هذا الكلي بالمعنى الذي ذكرناه للوجود لا بالمعنى الذي ذكرناه للجنس والفصل ونحو ذلك. إذ الكلي مطلقا مطلقا بالقياس إلى حصصه نوع، ماذا؟ نوع غير متفاوت، لا ذاتان ولا مراتبان. وأما قول القائل فبناء على ذلك، لو قبلت بأن الوجود يعرض الماهية وأن الماهيات معروضة للوجودات الخاصة وللأفراد العينية الخاصة، ها الوجودية، وعند ذلك يلزم إشكال الفرعية. إذن إشكال الفرعية يرد ماذا؟ على هذا البيان الثاني لإثبات أصالة الوجود. يعني بعد أن قبلت أن الماهيات معروضة ماذا؟ للوجودات الخاصة، وعندك قاعدة الفرعية وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. طب الآن ننقل الكلام إلى ذلك الثبوت الموجود ماذا؟ للمثبت له، يعني الماهية. إن كان نفس هذا المتأخر يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محذور الدور، وإن كان غيره ننقل الكلام إليه. وحيث أن الوجود زائد على الماهية فأيضا وجود وماهية، فيتسلسل لا إلى نهاية. ما أدري واضح الإشكال؟ بعد هذا ما نقف عنده باعتبار أنه قاري هذا في البداية والنهاية. وأما قول القائل لو كانت للوجود أفراد في الماهيات سوى الحصص لكان ثبوت فرد الوجود للماهية فرعا على ثبوت الماهية ضرورتان، على ثبوت الماهية ماذا؟ ليش؟ ضرورة فارزة، دليل أنه فرع على ضرورة. إن ثبوت الشيء للآخر فرع على ثبوت ذلك الآخر، فإن كان ذلك الآخر ثبوته بهذا الثبوت الذي هو المحمول يلزم تقدم الشيء على نفسه، وإن كان بغيره يلزم ماذا؟ التسلسل. وهذا أيضا قياس استثنائي آخر. لو كان للوجود أفراد عينية لكان معروضه الماهية، وإذا كان معروضه الماهية تأتي قاعدة الفرعية، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. وما المحذور أن تأتي قاعدة الفرعية؟ يقول إما يلزم التسلسل وإما يلزم الدور، والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. فيكون لها أي للماهية ثبوت قبل ثبوتها. يقول وأما قول القائم فغير مستقيم، وأما قول القائل فغير مستقيم خبر قول القائل لعدم خصوصية ذلك بكون الوجود ذا فردين. التفت إلى هاي النقطة. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الإشكال لم ينشأ لأن الوجود له مصداق خارجي، وإنما نشأ من قولكم أن حمل الوجود على الماهية ماذا؟ حمل من مصادق قاعدة الفرعية. وإلا حتى لو أنكرنا، افترض نريد أن ننكر أصالة الوجود، في النتيجة يحمل الوجود على الماهية أو لا يحمل؟ ها؟ افترض أن الوجود منتزع من الماهية، مو له مصداق ذاتي في الماهية في الخارج، يحمل أو لا يحمل؟ هذا الحمل أيضا بنحو قاعدة الفرعية أو بغير قاعدة الفرعية. إن قلت بنحو قاعدة الفرعية أيضا لزم ماذا؟ لزم الإشكال. إذن منشأ الإشكال ليس هو أن للوجود أفراد ماذا؟ عينية، منشأ الإشكال أن حمل الوجود على الماهية مصداق ماذا؟ لقاعدة الفرعية، سواء كان للوجود مصداق أو لم يكن للوجود مصداق، يعني سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية. إذن منشأ الإشكال لم يأتي من خلال أن للوجود أفراد عينية، منشأ الإشكال أنكم تصورتم أن حمل الوجود على الماهية ماذا؟ من قبيل ثبوت شيء لشيء، بدليل أنه لو قلنا بأصالة الماهية وأن الوجود ماذا؟ منتزع من الماهية، لأن له مصداق، يحمل على الماهية أو لا يحمل على الماهية؟ يحمل على الماهية، يحمل بقانون الفرعية أو لا بقانون الفرعية؟ إن قلتم لا بقانون الفرعية فليكن هنا حمل الوجود على الماهية لا بقانون الفرعية، وإن قلتم بقانون الفرعية يرجع الإشكال من جديد، أنه هذا بهذا الناحو يلزم التسلسل، بذاك الناحو يلزم ماذا؟ تقدم الشيء على نفسه. فلهذا يقول، يقول: وأما قول القائل فغير مستقيم. لماذا؟ لعدم خصوصية ذلك بكون الوجود ذا فردين. هذا الإشكال لم يرد على أساس أن الوجود أصيل، لا، بل منشأ الإشكال اتصاف الماهية بالوجود، طبعا على نحو الفرعية. لو كان الاتصاف على نحو الفرعية يلزم الإشكال، سواء قلنا بأصالة الوجود أو لم نقل بأصالة الوجود، بل منشأ الإشكال اتصاف الماهية بالوجود، سواء كانت للوجود أفراد عينية أو لم يكن للوجود إلا ماذا؟ إلا الحصار. وتحقيق ذلك بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين. لابد الإخوة مسبوقين.